الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في إيران خلال شهر فبراير القادم. ظريف يقول أن الخلافات بين إيران وأمريكا ميدانية، ويؤكد أن طهران تدعم نهج المقاومة ضد الهيمنة. وأربعة صواريخ تستهدف محيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة الأمريكية وتؤدي إلى خسائر مادية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التطعيم ضد كورونا سيبدأ في البلاد في شهر فبراير القادم، مضيفا أن استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري حتى وصول اللقاح المحلي. وأضاف روحاني: لقد أمضى المواطنون أياما صعبة في ظل التباعد الاجتماعي وإغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية منذ بروز الفيروس، موضحا أن العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 20 مارس سيشهد إنتاج 3 أنواع من اللقاح، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم. ودعا روحاني المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات لمنع دخول الفيروس الجديد إلى البلاد وفحص المسافرين القادمين من الخارج. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الخلافات بين إيران وأمريكا هي خلافات مبدئية، مؤكدا بأن طهران تدعم نهج المقاومة والصمود أمام الإطماع والهيمنة. وأكد ظريف ضرورة اعتماد سياسة الجوار المبنية على التضامن والثقة المتبادلة، وقال: إننا لم نسع لتوسيع حدودنا، وأن تواجدنا في سوريا هو من أجل دعمها وليس من أجل إصدار الأوامر لها. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لا تصدر الأوامر لحزب الله، ولو أردنا العمل بهذا الأسلوب لما حققنا النجاح، وكنا نتحول إلى قوة تستفيد من المرتزقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن في وقت سابق استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن طهران لطالما مدت يد الصداقة للدول العربية في الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
طالما مدت إيران يد الصداقة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد دعوات إلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لخفض التوتر الذي ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته. ظريف قال إن أمن المنطقة يعم بالفائدة على الجميع، وبلاده وافقت على الاقتراح القطري للحوار لك على الاقتراح الكويتي، كما كان لها رد إيجابي على المبادرة القطرية التي طرحت خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
كويت أمير السابق شيخ صباح:
عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج الفارسي وإيران ووافق الرئيس روحاني، قالوا إن ترامب الآن في منصبه ونحن ننتظر. خسرت هذه الدول 4 سنوات، الآن رحل ترامب وبقينا نحن وهم.
وزير الخارجية القطري سبق وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون محادثات مع إيران، وعرب عن أملها أن تكون هناك قمة على هذا المستوى لما لمسه من رغبة لدى الطرفين حسب تعبيره. تزامن ذلك مع طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. وكانت إيران دعت قبل 2 في مبادرة أطلقت عليها اسم مبادرة هرمز للسلام دول المنطقة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، غير أن الدول العربية المعنية لم تعلن رغبة بالحوار. وتذهب حديثا إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استكمال مسيرة ترامب بممارسة أقصى الضغوط على إيران، غير أن من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية وأن يسعى إلى دعوة إيران إلى طاولة المفاوضات مع شروط إضافية، بما يعني أنه قد لا يستخدم سياسات ترامب ذاتها.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبدأ بعد غد الاثنين جولة تقوده إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا. وقال خطيبزادة في تصريح أن الوزير ظريف سيلتقي نظرائه ومسؤولين آخرين من هذه الدول، وأوضح أن الجولة ستركز على مناقشة القضايا الثنائية وآخر التطورات في منطقة قوقاز ومشاريع الجارية وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني عراقي أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت فجر اليوم مناطق بمحيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة الأمريكية. وقال المصدر أن منظومات مضادة للصواريخ أطلقت نيرانها للدفاع عن القاعدة العسكرية الأمريكية. وكشف المصدر الأمني أن الصواريخ أطلقت من منطقة حي الجهاد القريبة من مطار بغداد الدولي دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر في الأرواح سوى أضرار مادية لحقت بالممتلكات. هذا وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تغييرات بالبنية الأمنية والعسكرية ووضع خطة أمنية لمواجهة التحديات القادمة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد الانفجار المزدوج الدامي الذي هز العاصمة العراقية بغداد وتسبب بسقوط عشرات المدنيين ما بين شهيد وجريح، بدأت الأصوات تتعالى داخل البلاد من أجل مراجعة الملف الأمني بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد عموما وفي العاصمة بغداد بشكل خاص. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ترأس عقب الاعتداء اجتماعا أمنيا طارئا كشف عن إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية والعمل على وضع خطة أمنية شاملة لمواجهة التحديات المقبلة، وتحدث عن وجود خلل يجب الإسراع بمعالجته. الكاظمي تحدث كذلك عن أن عناصر جماعة داعش الوهابية الإرهابية يقومون بمحاولات يومية للوصول إلى العاصمة، وقال إن قوى الأمن تحبط تلك المحاولات من خلال عمليات استباقية، إلا أن هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وتعهد بأنه سيشرف شخصيا على هذا الموضوع. وزارة الداخلية العراقية أكدت من جهتها أن داعش الوهابية ما تزال موجودة داخل البلاد وأنها تمتلك خلايا نائمة. وكشفت الوزارة عن أن التحقيقات حول الاعتداء الإرهابي ستكون سرية ولن تعلن في الوقت الراهن. أما الأهالي المفجوعون بأبنائهم فقد بدأوا بتشييع ضحاياهم وسط سخط شعبي إزاء عودة الإرهاب لبغداد بعد نحو 3 سنوات من الهدوء النسبي. وفي الإطار تم نشر مقطع فيديو يظهر منفذ الاعتداء الذي أودى بحياة 32 شخصا وتسبب بإصابة أكثر من 110 أشخاص في حصيلة غير مكتملة، وهو اعتداء أعلنت جماعة داعش الإرهابية من خلال إحدى قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عنه. وبحسب الشهود على الواقعة المؤلمة فقد تم التفجير الأول بعد أن ادعى الإرهابي الأول أنه أصيب بوعكة صحية، ولدى تجمع الحاضرين في المنطقة لإسعافه فجر نفسه، فيما قام الإرهابي الثاني بالتغلغل بين صفوف مسعفي جرح التفجير الأول ليفجر نفسه في سوق تعتبر من بين إحدى أكثر مناطق العاصمة مركزية ويرتادها أبناء الطبقة الفقيرة في الغالب.
أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد إلى العدالة، ودعا بيان للمجلس كافة الدول الاطلاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الماضي. استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية أمريكية نوع هامر في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل كانوا داخلها دون معرفة جنسياتهم. وذكرت مصادر محلية أن العبوة الناسفة استهدفت الدورية أثناء مرورها على الطريق الواصل إلى إحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية بالقرب من حقول العمر النفطية بريف محافظة دير الزور. وتابعت المصادر بأنه لم يتم التأكد ما إذا كان بين قتل العرباء المدمرة من جنود أمريكيين أو من مسلح تنظيم قسد الموالين لهم، وذلك جراء قيام مسلح التنظيم بضرب طوق أمني شديد حول موقع التفجير. عدوان إسرائيلي جديد على محافظة حماة السورية، هذه المرة استهدف عائلة من 4 أفراد عبر الأجواء اللبنانية، وهو أول هجوم من نوعه منذ تولي بايدن للرئاسة الأمريكية. وقد اعتبر الباحث السياسي حسن حردان أن توقيت الاعتداء الإسرائيلي السافر على سوريا بأنه جاء بعد 24 ساعة على تسلم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مقاليد السلطة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الباحث السياسي حسن حردان.
بأنه بعد يعني 24 ساعة على تسلم بايدن مقاليد السلطة جرت هذه الغارة الإسرائيلية وهذا العدوان السافر، وأوقع ضحايا مدنيين يعني جرحى وشهداء. واضح بأنه رسالة إسرائيلية وقد تكون أيضا أمريكية، لأن إدارة بايدن هي استمرار لإدارة أوباما، وإدارة أوباما هي التي شنت الحرب الإرهابية على سوريا يعني في عهدها، وبالتالي رسالة تقول بأن الحرب الإرهابية مستمرة وأن العدوان الإسرائيلي لن يتوقف، الغارات الإسرائيلية لن تتوقف، وأن المطلوب هو إدامة حرب الاستنزاف على سوريا من أجل استنزافها وإبقائها تحت الاستنزاف تحت الضرب لفرض الشروط الأمريكية تسهيل الحل. تفجيرات بغداد كانت لافتة بدمويتها للقول بأن الإرهاب عاد مجددا إرهاب داعش لتبرير بقاء القوات الأمريكية. إسرائيل متخوفة من نوايا إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي، هي أعلنت إدارة بايدن أنها تعتزم العودة للاتفاق مع إيران إذا ما إيران التزمت بالعودة بالالتزام بالاتفاق، وإيران تقول بأنها مستعدة للعودة إلى الالتزام إذا ما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية.
عليكم أن ترفعوا الضغوط والعقوبات
ورفع العقوبات. نعم. يعني بمعنى الطرفان يبديان الاستعداد للعودة إلى الالتزام. إسرائيل تخاف من ذلك لأن ذلك يعني فشل كل الحملة الإسرائيلية الأمريكية في عهد ترامب وأيضا الحملة السعودية من أجل منع هذا الاتفاق من الاستمرار وتعديل الاتفاق بما ينسجم مع المطالب الإسرائيلية، نزع سلاح قوة إيران، وقف دعم إيران لقوى المقاومة في المنطقة، هذا ما يخيف إسرائيل وليس المفاعل النووي الإيراني السلمي. ما يخيف إسرائيل هو أن إيران قوة أساسية تدعم وتساند قوى المقاومة في المنطقة التي أصبحت اليوم تشكل بيئة خطرة على الكيان الصهيوني.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. دعوات دولية إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم احتجاجاً على استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني. قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على تظاهرات الفلسطينيين منددين بالجرائم في أم الفحم. الرئيس الأمريكي السابق ترامب يقترب من المحاكمة بشأن تحريضه على تمرد عنيف ومهاجمة الكونغرس. من جديد أهلا بكم. دعا ائتلاف دولي تحت عنوان أوقف الحرب إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 من الشهر الجاري احتجاجا على استمرار العدوان على الشعب اليمني. وقالت المجموعة في بيان أنه تم توقيت التظاهر لوقف الحرب على اليمن بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، والذي وعد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب. وأشار الائتلاف إلى أن أكثر من 260 منظمة من 17 دولة وقعت على دعوة للعمل ضد الحرب على اليمن حتى الآن، مما يجعل هذا التنسيق أكبر تنسيق دولي مناهض للحرب. منذ الحملة ضد حرب العراق. قالت الشركة اليمنية للنفط أن دول تحالف العدوان لا تزال تواصل أعمال قرصنة على السفن المحملة بالنفط وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة منذ أشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة نقص الوقود من أكبر الأزمات الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون والتي ألقت بظلالها على واقع الحياة المختلفة في اليمن. الشركة اليمنية للنفط اتهمت دول التحالف العدواني بالوقوف خلف الأزمة بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها ضد السفن المحملة بالنفط ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على كافة التراخيص الأممية. وبلغت الكميات التي تحتجزها دول التحالف أكثر من 296 ألف طن من مادتي الديزل والبنزين تحملها 10 سفن.
هناك 10 سفن مشتقات نفطية يتم القرصنة عليها قبالة سواحل جيزان من قبل تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا، رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة.
استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية أدى لوقوع تداعيات كارثية وتسبب بتوقف معظم القطاعات الخدمية خصوصا القطاع الصحي، حيث بات الأمر يهدد حياة الآلاف من المرضى خصوصا الأطفال الرضع ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون للغسيل بشكل مستمر، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.
الحصار هذا قد أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنقل والكهرباء والمستشفيات بشكل عام.
وعلى الرغم من كل تلك المعاناة لا تزال المنظمات الدولية تواصل مسلسل التجاهل إزاء التحرك لحل الأزمة. الوقفات الاحتجاجية لا تزال تنظم بشكل أسبوعي وللجمعة 73 أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لمطالبتها بالضغط على دول التحالف بإطلاق السفن النفطية، لكن دون أي نتائج إيجابية تذكر، على الرغم من اعتراف المنظمة الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحادي في إمدادات الوقود.
وفي الوقت الذي كان يعمل فيه اليمنيون اتخاذ أي خطوات للتخفيف من عبء الأزمة الإنسانية ومن بينها أزمة نقص الوقود، جاء القرار الأمريكي الأخير ليضع العراقيل أمام تخفيفها.
يتصاعد الغضب الشعبي في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة جراء مخطط الإمارات بداخلها. وقالت مصادر من داخل الجزيرة أن العشرات من أهاليها أزالوا يوم أمس حواجز عسكرية نصبتها الميليشيا التابعة للمجلس الانتقالي في منطقة شعب، وهي أراض زراعية واسعة وحولتها إلى مواقع عسكرية. وأعلن الأهالي رفضهم لعمليات البسط المسلح على الأراضي المحمية في مناطقهم، متوعدين بالتصعيد وتنظيم احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لتواجد الاحتلال الإماراتي وميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي التي استخدمتها أبو ظبي من خارج الجزيرة. تشهد مدينة أم الفحم تظاهرات ومسيرات احتجاجا على العنف والجرائم والقتل وتواطؤ شرطة الاحتلال مع العصابات الإجرامية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. وأغلق المحتجون فجر اليوم الشارع الرئيس في المدينة وسط استنفار من الشرطة التي عمد عناصرها للاعتداء على المتظاهرين بالمياه العادمة والقنابل الصوتية، كما وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين. وكان قد أجج وتيرة التظاهرات أخيرا مقتل الشاب محمد ناصر إغبارية خلال تظاهرة منددة بتواطؤ سلطات الاحتلال وسكوتها عما يحدث من جرائم. قدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية ضد حكومة أبو ظبي في الأمم المتحدة لخرقها القانون الدولي بالاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكد السفير الفلسطيني إبراهيم إخريش تسليم ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رسالة من وزير الخارجية رياض المالكي حول هذه القضية للتحرك ضد الإمارات، أشار فيها إلى أن إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت اتفاقيات تجارية مع شركات إماراتية تتناقض مع القائمة السوداء التي أطلقها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات. أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. وصوت مجلس النواب الأمريكي يوم 13 يناير لصالح أقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب بتهمة التحريض على التمرد في عقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. وبذلك أصبح ترامب الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين. للمزيد من التفاصيل حول محاكمة ترامب نستمع إلى التقرير التالي.
غادر منصبه لكن مصيرا مجهولا ينتظره في مجلس الشيوخ، فمساءلة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط فبراير بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس يوم 2.
أبلغتني رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال يوم 2 على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.
تشمل هذه المرحلة تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار، إلا أن النقاشات في الجوهر يمكن أن تأخذ مزيدا من الوقت.
لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى. نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل الوقائع. أقترح الانتظار حتى منتصف شباط فبراير لبدء النقاشات.
ويواجه الملياردير الجمهوري اتهامات بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 من كانون 2 يناير، فيما كان أعضاء الكونغرس حينها مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وتتطلب إدانة ترامب موافقة أغلبية 2/3 من أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أن يصوت 17 جمهوريا على الإدانة ضد الرئيس السابق. ورغم انتقاد بعض الجمهوريين بشدة لترامب، إلا أنه ما زال غير واضح فيما إذا كان سيصوت عدد كاف ضده. وإن حصل ولم يحالف ترامب الحظ هذه المرة، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيمنع من تولي منصب عام في المستقبل.
أكدت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 25,207,000 حالة، لتبقى في مقدمة الدول التي تفتك بها الجائحة، فيما تأتي من بعدها الهند بالمرتبة الثانية. وحسب إحصائيات الصحة العالمية فقد ارتفعت الإصابات على الصعيد العالمي إلى أكثر من 98,296,000 حالة. وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تعد أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق، مشيرا إلى وجود أدلة على اكتشاف الفيروس العام الماضي. أنهى وفد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية الجلسة الأولى من الاجتماع التشاوري الذي انطلق بمدينة بوزينيقة المغربية بتحقيق تقدم في اتجاه الحسم في آليات ومعايير اختيار شاغل المناصب السيادية 7. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باتوا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على معايير وآليات اختيار شاغل المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد، وتذكير بعناوينه المهمة. الرئيس روحاني يؤكد أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في إيران خلال شهر فبراير القادم. ظريف يقول أن الخلافات بين إيران وأمريكا مبدئية، ويؤكد أن طهران تدعم نهج المقاومة ضد الهيمنة. وأربعة صواريخ تستهدف محيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة الأمريكية وتؤدي إلى خسائر مادية. الحصاد انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثانية. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تعرفنا أيها الأحبة في الحلقة الأولى والسابقة على الأفكار والتيارات التي كانت تتشارك في مجريات وأحداث الثورة الإسلامية قبل الانتصار، وقد تبين أن الفكر الإسلامي لمريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كانوا مورد قبول الشعب واعتماده، ولكن كان بانتظار الحاج حسيني حدث يتعلق بابنته مريم، فكونوا معنا في حلقتنا اليوم كي نتعرف على المواقف التي ستؤول إليها الأحداث.
تفضلوا أرجوكم، تفضلوا.
شكرا جزيلا.
نعم،
على
أجل أجل.
يا سيدة داودي، يا سيدة بروين، لما أراكما تجاملان؟
شكرا، شكرا لك يا سيدة ملوك.
شكرا يا سيدة ملوك على ضيافتك.
فأنتما لستما غريبتين علي.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا أرجوكم.
شكرا جزيلا. شكرا.
أجل، فهذا بيتكم، تفضل على المائدة.
تفضل.
شكرا جزيلا على ضيافتك.
شكرا يا حاج، لقد أثقلنا عليك.
تفضل يا سيد إسماعيل وسيد جمشيد، تفضل.
في الحقيقة يا حاج، كما تعلم أننا جئنا نثقل عليكم لأمر لا ريب هو خير.
عفوا.
رحم الله السيد أصغر والد جمشيد وبروين،
رحمه الله.
فهو اليوم ليس حاضرا بيننا.
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. بالحقيقة حينما كنا جيرانا في الماضي ونسكن في بيت واحد، لم نرى منه ومن أفراد أسرته سوى الخير والمحبة. لقد حالفنا الحظ اليوم أن نجتمع مرة أخرى بعد سنوات طوال ونستعيد ذكرى الأيام الماضية.
أرجو الله أن يرحم أيضا موتاكم يا حج.
على كل حال، الحياة والموت بيد الله العزيز القوي، ونرجو من الله تعالى يتغمده برحمته الواسعة.
اللهم أمين.
ويسكنه فسيح جناته. إلهي أمين.
يا حاج، قررنا زيارتكم لأمر هو خير بإذن الله.
لا عفوا يا حاجة، فهذا بيتكم وزيارتكم هي سعادة لنا وفيه كل الخير.
أكيد.
الحمد لله قد تعرفنا اليوم على صهركم وسيد إسماعيل، ورأينا فيه كل الفضل والكرام.
شكرا شكرا يا حاج، فأنت غاية في الكرم والفضل، أنا خادمك الصغير يا حاج.
هذا لطف منك يا سيد إسماعيل. مهما يكن فلا يبقى منا في هذه الدنيا سوى الذكرى الطيبة والعمل الخير.
أي والله.
وإلا فالباقي كله أمانة بيد الله، يجب تسليمه إليه والرحيل إلى دار البقاء. وطالما جر الحديث إلى العمل الخير والسعادة والهناء، دعني أوجه كلامي للسيد جمشيد لأسأل عن حاله ولماذا يختار الصمت ولا يشاركنا في الحديث.
أنا خادمك يا حاج، فأنت كبيرنا وعزيز علينا.
أعزك الله. عندما يكبر الأولاد يشعر الآباء كم أنهم باتوا يدنون من الشيخوخة. يبدو أنه كان بالأمس عندما كان الصغار جمشيد ومحمود والآخرون يلعبون حول الحوض في ذلك البيت القديم.
بالمناسبة يا حاج، ما هي أخبار نجلك سيد محمود؟ أظن أنه اليوم قد أكمل دراسته.
في الحقيقة يا سيد جمشيد، أظنه قريبا سيحصل على شهادة الماجستير. أنا شخصيا ما كنت أرغب بمواصلة دراسته في الخارج، ولكن يبدو أن لا سبيل أمامه سوى الذهاب إلى خارج البلاد بغية الحصول على شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه.
خيرا ما صار.
إن شاء الله، إن شاء الله بالسلامة والسعادة. إنه كان منذ الصغر تلميذا ساعيا ومجدا.
يا لها من أيام جميلة، أيام الدراسة. إذنني أود استمرارها، لأن العمل اليومي يحول دون ذلك.
طيب يا سيد جمشيد، ترى أين تعمل الآن وما هي مهنتك؟
في الحقيقة يا حاج، أنا اليوم أعمل موظفا في دائرة المالية يا حاج عبد الله، في قسم الحسابات.
نعم.
وفي القسم الإداري في آن واحد، وأحب عملي كثيرا.
جميل أن يكون المرء يحب عمله، هو نعمة كبيرة أليس كذلك؟
نعم.
وإن كان كذلك فهو سيتقدم في عمله الوظيفي بلا شك.
نعم، ولكن يا حاج أقوله لله، والكل يعلم بأن شابا في عمر السيد جمشيد لا تحيده جادة الصواب، شتى أنواع المغريات، ويصعب العثور على مثل هذا الشاب.
طبعا يا سيد إسماعيل، إذ إن العيش سليما في هذه الأوضاع المأساوية التي يخلقها لنا هذا الحكم الجائر ليس هينا.
نعم،
نحمد الله يا حاج ونشكره على نعمائه، أشهد الله أنه لا يفكر سوى بعمله في الدائرة وكذلك بحياته.
أجل وهو كذلك، وما أريد أن أؤكد عليه هو أن بلادنا لا تواجه اليوم أوضاعا ثقافية جيدة، لأن النظام الحاكم يدأب على نشر مظاهر الغرب التافهة والساقطة في شتى أرجاء البلاد ليل نهار. ولكن لحسن الحظ ثمة شباب لا يعيرون أي اهتمام بهذه المظاهر القشرية الطائشة.
عذرا يا حاج على إزعاجكم.
لا عفو.
صحيح أن في البلاد عشرات الملاهي والمحلات الماجنة، ولكن على الشاب أن يحفظ نفسه من كل هذه الأدران. صدقني يا حاج، أرى كل يوم وأنا في طريقي إلى العمل عددا من الشباب يسقطون على حافة الطريق إثر تعاطيهم المخدرات.
العياذ بالله.
للأسف الشديد ما تقوله هو عين الصواب، ولكن ماذا تنتظر من شاب غير واع يواجه أمامه وفي كل شارع حانوتا لبيع أنواع الخمور والمسكرات؟
عفوا يا حاج، أرجو أن تسامحني على قولي هذا، وهو أن لكل عملة وجهين.
بلا شك، تفضل يا سيد جمشيد، فكل آذان صاغية لما تريد أن تتفضل به.
عفوا يا حاج، ما أريد قوله هو أن البلاد مهما يكون فهي تطوي مراحل تطورها، وربما تحدث قضايا لا تتفق مع تقاليدنا نحن الإيرانيين، في حين لا يمكن التغاضي عن كل هذا التطور والتقدم الحاصل في البلاد.
ما هذا الكلام يا ولدي جمشيد؟ فنحن اليوم في خدمة الحاج حسيني لأمر هام، إذا دعك عن هذه التصريحات.
يا حاج عبد الله، أرجو أن لا تنظر للأمر من زاوية الأم التي تمتدح ابنها، إلا أنه استطاع حقا يا حاج، وإثر جهوده المستميتة والمتواصلة ليل نهار، أن يشتري مؤخرا بيتا له.
ولكن مهما يكن فإن أخي جمشيد هو اليوم مهندس يا أمه.
يا حاج، مهما يكن فنحن لسنا بغرباء، إذ إن العلاقات بيننا تعود إلى سنين طويلة خلت. وأرجو منك يا حاج أن تتفضل علينا وتكرمنا بقبولك هذا الأمر الخير.
نعم يا حاجة، ونحن بدورنا نشكر لطفكم، ولكن في الحقيقة
مريم، مريم.
نعم.
هاتي الشاي يا ابنتي، هاتي الشاي.
ما شاء الله ما شاء الله، هو أخيرا حلت بيننا عروستنا الجميلة. أهلا أهلا يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أرجوك، تفضلي.
سلمت يديك يا عزيزتي مريم الجميلة، يعلم الله وحده كم أنني أتمنى السعادة والهنا لك يا عزيزتي ولولدي جمشيد.
شكرا، هذا من لطفك الكريم.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم، شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم.
عفوا.
يا ابنتي مريم.
نعم يا أبي.
تفضلي واجلسي للحظات.
ولكن يا أبتاه.
عزيزتي مريم، لم تشعرين بالغربة؟ فنحن كنا جيرانا في الماضي.
شكرا، هذا من لطفك، شكرا جزيلا.
طبعا كوني والد الآنسة مريم أتمنى كل السعادة لابنتي في حياتها، إلا أن هذا لا يعني يا سيد داودي أنني صاحب الكلام الفصل إذ إن للسيدة ملوك كامل الحق في أن تبدي رأيها بهذا الشأن، وربما أكثر من حقي أنا. ولا ننسى أن الآنسة مريم هي التي بيدها كلام الفصل.
بالسعادة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن اسمحوا لنا أن نترك المجال واسعا أمام هذين الشابين ليفكر عمليا بالأمر.
عفوا عفوا يا حاج، فقد طرح الليلة ما كان ينبغي طرحه.
أجل وهو كذلك، وعلينا بدراسة هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله.
بإذن الله.
طبعا إن رصانة كلام الحاج لا يدحضها أحد، لأن الأمر يخص حياتهما الزوجية.
يا حاج لا مانع في ذلك أصلا.
إذن فلنتوكل على الله، فهو خير ناصر ومعين.
بالطبع بالطبع.
ونطلب
حاج
منه الخير والصلاح في هذا السبيل.
يا الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا الله يا الله يا الله.
تقبل الله يا أبا.
منا ومنك يا بنيتي.
شكرا أبتاه، لكن إن الأذان لم يرفع بعد.
لما لم تخلدي للنوم بعد؟ ألا تنوين الذهاب للمدرسة صباحا؟
عفوا على الإزعاج يا أبتاه.
أين أنت ذاهبة يا مريم؟
لقد أصابني الأرق ونزلت للطابق الأول
أحولك.
فوجدتك تصلي.
ما بك يا ابنتي؟ لما أراك قلقة؟
لا أدري يا أبي، لكنني أشعر ببعض الاضطرابات في نفسي.
قولي لي يا ابنتي ما وراءك؟ أفصحي لي عما يدور في خلدك.
لكن لا أدري كيف أبدأ.
قولي يا بنيتي قولي. وهل تقصدين الخطوبة التي عرضتها أسرة المرحوم داودي؟
أبتاه؟
نعم يا ابنتي.
ما مدى معرفتك بهذه العائلة؟
في الحقيقة كنت حينها صغيرة، أي حوالي 3 سنين، وكنا نجاور غرفة السيد داودي رحمه الله في بيت واحد
رحمة الله عليه.
وفي عام 1964 اضطررت لمغادرة تلك الحارة والعيش في مكان آخر. هذا هو كل ما أعرفه عن تلك الأسرة.
لكن يا أبي ثمة أشياء أخبرتني بها أمي عن تلك الأيام.
كان المرحوم السيد أصغر والد السيد جمشيد يعمل في دائرة الشرطة.
نعم.
بعد مضي حوالي 3 أعوام على تركنا لتلك الحارة، علمنا بخبر وفاته إثر حادث اصطدام. كما أننا حضرنا مراسم تأبينه في حينه، ولكني إلى يومي هذا لم أعلم بسبب ذلك الحادث. ومنذ تلك الأيام انقطعت أخبارهم عنا إلى يوم اجتمعوا بنا البارحة.
أرجوك يا أبي أن تخبرني برأيك عن اجتماع البارحة.
لاحظي يا عزيزتي، أنت ابنتي الوحيدة، وشأني في ذلك هو شأن كل الآباء. أرجو أن تسعدي في حياتك.
أنا أعلم ذلك يا أبي.
إذن لا أظن أنك تتوقعين مني الإجابة عن سؤالك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
الحق معك يا أبي، لكنك رجل عاشر الكثير من الناس في حياته.
لعلك على حق مما تقولين، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابنتي أنا لست قادرا على الحكم على الناس بهذه العجالة، رغم أنني أحمل بعض الأفكار عنهم، إذ ربما أكون مخطئا تجاههم، والآن هل ثمة هواجس تشعرين بها وتشغل بالك؟
أنا قدت للعالم شيئا عن حياته أقصد جمشيد وعن مهنته.
قال إنه يعمل موظفا في قسم الحسابات،
إلا أن أمي أخبرتني بأن حياتهم المعيشية لم تكن جيدة، أليس كذلك؟
بلى، إذ إن المرحوم السيد أصغر كان شرطيا بسيطا.
إلا أنهم يا أبي قدموا إلينا البارحة عبر سيارة فاخرة. فضلا عن ذلك، فإن السيد داودي أخبرت أمي بأن ابنها اشترى خلال أعوام قليلة بيتا وسيعا وقدم مساعدة لشقيقته. أعني
تكلم يا ابن.
أعني أن السيد جمشيد هذا ترى منذ متى أصبح يعمل موظفا في قسم الحسابات؟
لاحظي يا ابنتي، إن الكشف عن مثل هذه الأمور ليس أمرا صعبا، ولهذا رأيتيني البارحة أصررت على التأمل والصبر. لو تقرر أن يحدث زواج ما، فمن الأفضل أن تتبين الأمور واضحة من البداية. وأما الحاجة داودي فلا مانع لديها بهذا الخصوص. كوني على ثقة يا ابنتي بأنني سأخبرك بكل شيء يخطر ببالي بهذا الشأن.
شكرا يا أبي.
ولكن ما أطلبه منك هو أن لا تعجلي في الحكم على أحد، ومن يدري ربما ترك أبوهم المرحوم إرثا لهم أو قطعة أرض في مكان ما، وهذا ما لا نعلم عنه شيئا. لقد رفع الأذان، فتوكلي على الله يا ابنتي.
سمعني يا أبي.
أي اذهبي وصلي، ومن ثم اخلدي للنوم، فقد احمرت عيناك من السهر.
حسنا يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟ هل أعد لك الشاي؟
أمك قد أعدته من قبل، وما عليك إلا أن تصلي وتخلدي للنوم.
سمعني يا أبي.
إنما يشغل بال ابنتي هذا هو الذي بات يعكر صفوي ويؤرقني طوال الليل. إلهي، أتوكل عليك وألتمس إليك بأن تسعدني وأهل بيتي، وأن تسعد ابنتي. يا الله يا الله يا الله.
يا حاج عبد الله، أين أضع هذه السجادة؟ فأنا لم أرها من قبل.
عليك بأخذها إلى البيت عند الظهر.
سمعا يا حاج، ولكن من أتى بها؟
قبل عدة أيام، وحينما لم تكن في الحانوت أتى بها الحاج محسن.
نعم،
ولكن ما إن بسطها هنا أمامي حتى أعجبت بها، ووعدني بأخرى تشبهها في الأسبوع المقبل.
مبارك لك، مبارك لك يا حاج.
ولتكن مباركا لصاحبها.
أراك تمازحني يا حاج.
يا ولد، هل تتصور أنني في ظل هذه الأوضاع المتأزمة في السوق سأخذها للبيت حتى أفرشها في الغرفة؟
يا حاج، حقا لا أعي ما تقول.
في الحقيقة، وخلال أول نظرة إليها تذكرت ابنتي مريم، فاخترتها لها، كما أن البارحة زارنا في البيت خطيب لمريم.
قلت خطيبة؟
أجل يا بني مصطفى، فكل بنت عليها أن تدخل بيت الزوجية يوما ما، شئنا أم أبينا.
أتعني يا حاج؟
قل، ما بك؟
لا شيء يا مصطفى. لا شيء يا حاج.
ما بك يا مصطفى؟
يا حاج، ترى متى موعد عقد المراسم؟
كانت مجرد جلسة للتعارف، والباقي يعلم به الله وحده.
دعني أذهب وأرتب السجادات في الحانوت يا حاج، لأن الزبائن قد بعثروا كلها.
هل سلمت المنشورات للحاج مرتضوي؟
نعم نعم يا حاج.
شكرا لك يا بني.
طيب،
عذرا يا حاج، هل تأذن لي بالخروج من الحانوت لبضع دقائق؟
إلى أين؟
أريد أن أتمشى لعدة دقائق في الهواء الطلق، ومن ثم أعود إليك.
قل لي يا مصطفى، هل أنت بخير؟
لا، ليس مهما يا حاج، سأعود مبكرا.
اذهب رعاك الله.
عن إذنك يا حاج.
تفضل يا بني. منذ أيام وأنا ظننته يريد أن يكلمني عن شيء ما، وكنت أعلم جيدا أن استحياءه يحول دون ذلك. حينما سمع بالخطوبة تغيرت حالته فجأة، وكأن السماء أطبقت على الأرض. ترى ماذا أستطيع أن أفعل؟ إلهي، أنا راض برضاك، وأنت خير ناصر ومعين. علي بالصبر والتأني، توكلت عليك يا رب. الحل الوحيد والسبيل الأمثل هو الصبر. نعم.
ألو،
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي محمود، كيف حالك؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا أبي؟
الحمد لله رب العالمين، كيف أوضاعك؟
الحمد لله، وكل شيء على ما يرام يا أبي، لا تقلق.
لما لم تتصل بالبيت؟ فإن أمك تشتاق إليك كثيرا.
لكني فضلت الاتصال بك.
ولما يا بني، هل حدث شيء؟
لا يا أبي لا، الحمد لله، فكل شيء على ما يرام.
حمدا لله وشكرا. طيب، تحدث لي عن أوضاعك هناك، وهل أنت بحاجة إلى بعض المال؟
لا يا أبي لا، أنا لست بحاجة لأي شيء، ولكن ربما سأزوركم قريبا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا ولدي، جعلت فداك. هل اتصلت بالبيت وسألت عن صحة الوالدة؟
لكن يا أبي، ليس واضحا بعد متى سأعود إليكم.
لا أعلم قصدك، ماذا تقصد؟
أبتاه، إنك تدري بالأوضاع السائدة في البلاد، لهذا فضلت ألا أحجز تذكرة سفر بموعد محدد حتى تكون التذكرة مفتوحة.
نعم، وهو كذلك يا ولدي. أجل، فما تريده هو الصحيح، ولكن أخبرنا بوصولك فور هبوط الطائرة في المطار كي نأتي لاستقبالك.
سمعا وطاعة يا أبتاه. والآن هل لديك شيء تأمرني به يا أبي؟
لا يا عزيزي محمود، سوى أن تنتبه لنفسك أكثر من الماضي.
طيب، سأراك قريبا إن شاء الله. أخبر الوالدة بأنني سأكون عندها في أواخر هذا الشهر
إن شاء الله تعالى يا بني.
مع السلامة يا أبي.
مع ألف سلامة يا بني، في أمان الله وحفظه. أجل، معه حق، عندما يتخذه من قرار فهو الصائب في ظل هذا الجو الكئيب وتفاقم الأوضاع هنا على يد رجال الأمن. رحماك يا رب، رحماك. شكرا لك يا رب، شكرا لك على هذا الحال وعلى كل حال.
وهكذا مستمعينا، تابعتم الأحداث في الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وسنقف مع تأملات الحاج حسيني مع موقف عامله مصطفى إزاء خطبة مريم، وستتواصلون معنا في الحلقة الثالثة إن شاء الله لنجد أين ستدور الأحداث. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم جولي،
سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
دع الأيام تفعل ما تشاء.